ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. توقفنا عند باب هو في غاية الخطورة، وهو باب تكفير المشبهة. وقلنا إن هذه الفرق الضالة التي ضلت في صفات الله عز وجل إما أنهم نفاة وإما أنهم مشبهة، وإن كانت هناك ضلالة أخرى فإنما مردها ومرجعها إلى هاتين الضلالتين. وحديث الافتراق تعلقه بصفات الله عز وجل بالدرجة الأولى، فلما ضلت هذه الأمة أعظم ضلال إنما هو اختلافها في ربها. وكان الصدر الأول للإسلام كان على الجادة والاستقامة، خاصة في عهد الخلفاء الراشدين، بعد عهد النبوة في عهد الخلفاء الراشدين لم تظهر تلك الانحرافات إلا في عهد صغار الصحابة، يعني في أواخر المئة الأولى للهجرة، كما روى مسلم في صحيحه أن أول من قال بالقدر في البصرة هو معبد الجهني. والحديث طويل وأنتم تعرفونه. فأول ما حدث الافتراق والضلال حدث في أن الأمة اختلفت في ربها وخاصة في صفاته. فمنهم من لم يفهم من صفات الله عز وجل إلا ما يفهم من صفات المخلوقين، وإذا مر على ذكر أو تلاوة صفات المولى عز وجل لا يسعه مع هذا القصور الفكري والفهم النبوي إلا أن يمثل أو يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. فإذا قرأ يد الله فوق أيديهم قال إن لله تعالى يدا كيدي، وساقا كساقي، وعينا كعيني. وقلنا من باب اللزوم إذا كانت هذه الصفات الثابتة لله عز وجل هي كصفات المخلوقين فيلزم من ذلك أن نقول إن الذات تشبه ذوات المخلوقين. ومن هنا وقعوا في اضطراب وحيرة شديدة. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بتماثل ولا بتشابه الذات، فكيف تختلف الذات وتتحد الصفات مع صفات المخلوقين؟ عند إطلاق لفظ المشبهة أو الممثلة أو المجسمة فإنما هذا معتقدهم وبليتهم، أنهم لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما يفهمون من أسمائهم وصفاتهم. على المقابل تماما فرقة أخرى، وهم النفاه الذين أرادوا بزعمهم أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فنفوا عنه هذه الصفات، قالوا ليس له عين ولا يد ولا ساق ولا قدم ولا كيت ولا كيت ولا كيت. أما النصوص تروح فين؟ نؤولها. فلجأوا إلى التأويل مع أنه ليس منهجا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحاب الكرام ولا لسلف الأمة، وإنما منهج أهل السنة وهم أهل العدل والوسطية، أنهم آمنوا بهذه الصفات وأمروها كما جاءت وفوضوا كيفيتها لله عز وجل. أما علمها فإنه مستقر معلوم في قلوب أهل السنة والجماعة. يأتي بعد ذلك الحكم على أصحاب هذه الفرق. اختلف فيهم أهل العلم، هل هم كفار أم لا؟ فمنهم من أطلق الكفر على الغلاة، ويهمني أن أبين أنه في كل فكر غلاة وأتباع، غلاة وأتباع. وعند إطلاق لفظ الكفر فإنما يقصد به الغلاة والأئمة الداعين إلى هذا الفكر لا بقية الأتباع. فلو أردنا مثلا أن نقول إن أهل العلم كفروا الرافضة، فهل كل من تبنى الرفض أو تمذهب به هو كافر؟ الجواب لا، وإنما أئمة الرفض والدعاة إليه العالمين بمدلول مذاهبهم أو مذهبهم الفاسد فإنما هم المعنيون بالكفر لا كل الرافضة. وإلا فأنت الآن لا يمكن أبدا أن تسوي بين إمام من أئمة الرفض كالخميني مثلا وبين رعاع الشعب الإيراني أو رعاع الشيعة الرافضة، هذا غلام أو صبي أو طفل ولد ونشأ في مجتمع يكفر أبا بكر وعمر، غلام صبي لا علم له بمدلول مذهب أو بحقيقة مذهب الرفض، بخلاف خميني إيران الذي صار صدرا وإماما يدعو إلى هذه البدعة ويتقرب بزعمه إلى الله بتكفير أبي بكر وعمر، فلا يستويان قط. ولذلك إذا قرأت في تكفير أصحاب الفرق الضالة فاعلم أنه كلام ينصب أو حكم ينصب على الغلاة لا على بقية لا على بقية المذهب أو أهل المذهب. ولذلك وقبل أن ندخل في الباب ننبه أن المشبهة وإن كنا اتفقنا أنهم هم الذين مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين أو شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، نقول أحيانا يطلق أهل العلم لفظ المشبهة ويعنون بها النفاه، النفاه مع أنهم نفاه ليسوا مشبهة. إذن فلما أطلق أهل العلم لفظ المشبهة على النفاه؟ لأنهم شبهوا الله تعالى بالعدم، لأنهم شبهوه بالعدم، إله بلا صفات، وهذا لا يتصور قط أن تكون هناك ذات بلا صفات، لا يتصور أن يكون هذا الكتاب وهو ذات بغير صفات، فله لون وله حجم وله عرض وله طول وله عمق وهذه صفاته، فلا يتصور أن تكون هناك ذات بغير صفات. والذين نفوا الصفات عن الله عز وجل بزعمهم حتى لا يمثلوه ولا يشبهوه بالمخلوقين إنما وقعوا في شر منه، وهو أنهم شبهوا الله تعالى به بالعدم، فيطلق عليهم مجازا المشبهة. فالإمام اللالكائي في هذا الباب يروي ما ثبت عند السلف في تكفير المشبهة. قال شعبة ابن الحجاج العتكي قال لي الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكوفي: ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ شعبة الأعمش يسأله: ماذا تقول يا شعبة في قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ فقال شعبة: حدثني أبو حمزة قال قال لي ابن عباس: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه قراءة ابن عباس، هذه قراءة ابن عباس، ولا حرج في هذه القراءة وليست شاذة، ولكن ابن عباس يفهم من رده وهو حبر الأمة أن بعض الناس يتصور أنه يجوز له أن يؤمن بإله آخر وينزل هذا الإله منزلة الإله الأعظم كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كانوا يعبدون أصناما وخشبا وثمارا وأعظما وينزلونها منزلة الإله ويعطون لها ما هو حق خالص للإله الأعظم سبحانه وتعالى، الإله الحق فيستغيثون به ويذبحون له وينذرون له ويستعينون بها وغير ذلك مما لا يجوز ولا ينبغي إلا لله عز وجل. فمن صرف شيئا مما يجب صرفه لله لا لغيره لغير الله فقد أشرك. ومعنى أشرك أنه اتخذ شريكا لله عز وجل، يعني ما قام بحق العبودية ولا الوحدانية لله عز وجل. فخشي ابن عباس أن بعض الناس يتصور أنه يجوز له أن يعبد إلها آخر مماثلا في ظنه لله عز وجل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أنتم آمنتم بالله، فلو أنهم آمنوا بمثل ما آمنتم به وهو الله فقد إيه؟ فقد اهتدوا. إذن يجوز على هذا الفهم لكل واحد أن يعبد إلها ليس الله عز وجل. فكانت القراءة عنده لهذه الآية فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. وعبد الرحمن بن مهدي قال لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك، فقعد حتى تفرق الناس. عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة السلف وصاحب سنة وهدي، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، ومنه تعلم الإمام السنة أي الاعتقاد الصحيح. وكانت الحلقة تجتمع لابن مهدي بما يتجاوز 100,000، 100,000 يعلمهم السنة والحديث والفقه. فلما أراد القوم أن ينصرفوا بعد فراغ ابن مهدي من المجلس أشار إلى فتى من ولد جعفر بن سليمان الأمير فقال مكانك لا تنصرف، وأمر الناس بالانصراف. ثم قال تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء؟ يعني تعرف ما في هذه البلد من الأهواء وهي بغداد؟ أتعرف ما فيها من الأهواء والاختلاف والاضطراب في العقيدة؟ وكل ذلك يجري مني على بال، يعني هذه الاختلافات والأهواء المضلة أنا عندي بها خبر لا أغفل عنها. قال وكل ذلك يجري مني على بال رضي، إلا أمرك وما بلغني، إلا أمرك أنت لم يخف علي. وأن هذه الأهواء وهذه الفتن المضلة وإن كانت فتن إلا أنها أقل خطرا من الذي بلغني عنك، من الذي بلغني عنك، كأنه أتى ببدعة جديدة لا عهد ولا قبل لأهل الإسلام بها. قال فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم، أي ما لم يصر إليكم يا معشر السلاطين، فإذا صار إليكم جل وعظم، جل وعظم. طول ما الفتن والاختلافات بين عامة الناس فيمكن حلها بالمناظرات والمجادلات وإقامة الحجج والبراهين، أما إذا تبنى السلطان مذهبا فاسدا فسرعان ما ينتشر ويجد له ظهرا قويا يحميه، كما كان في الدولة العباسية وأنهم تبنوا المذهب الاعتزالي فأوذي السلف إذاء عظيما جدا بسبب أن أئمة العباسيين وسلاطينهم قد تبنوا الاعتزال، فلهم ظهر يحميهم ولهم صولة ونجدة. أما إذا كان الأمر لا يعني السلطان من قريب ولا من بعيد ولا يتبناه فإن الأمر يهون. فقال يا أبا سعيد، وهي كنية عبد الرحمن بن مهدي، وما ذاك؟ أي وما هذا الذي بلغك عني؟ قال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام نعم ببجاحة كأنه أراد أن يقول وما الغضاضة وماذا تنكر علي؟ فأخذ يتكلم في الصفة، انتقى صفة من صفات الله عز وجل وأخذ يتكلم عنها مع الإمام. فقال رويدك يا بني على مهلك حتى نتكلم أول شيء في المخلوق. الأول قبل أن نتكلم في صفات الخالق نتكلم في صفات مين؟ المخلوق. فإذا عجزنا عن صفات المخلوق فنحن عن صفات الخالق أعجز. فقال حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت زرا وهو ابن حبيش قال قال عبد الله وهو ابن مسعود في قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كأنه أراد أن يقول له ماذا تقول في تأويل هذه الآية. قال رأى جبريل له 600 جناح، يعني هذا الغلام يعرف أن الذي رأى هو مين؟ هو جبريل وله 600 جناح. قال نعم، يعني ابن مهدي يقره على هذا الفهم لهذه الآية. فعرف الحديث فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح، وصف لي بقى جبريل. فلما عجز بقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة، سأسألك سؤالا آخر، وأضع عنك 597 أي جناحا، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة بس، من 600 بثلاثة أجنحة، ثم ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله تعالى حتى نعلم. ما تقوليش جناح في اليمين وجناح في الشمال، دي احنا حافظينها، حطيلي بقى الجناح الثالث ده في مكان هو المكان الذي ركبه الله عز وجل فيه. فعجز الغلام فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. هذا لمن وفق وهدي، وأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. ومن هذا يتبين أن وجود أهل العلم أهل السنة والجماعة في بقعة أو في كورة من الكور أو بلدة من البلدان إنما هم أعز وأكرم على الله عز وجل وعلى أهل القرية من عين تنبع لهم بالماء، لأن غذاء القلوب والأبدان والعقول والأفكار أعظم من غذاء الأبدان. فالبدن إذا فسد مع صلاح القلب كان مآله عند الله خيرا، وإذا فسد القلب مع صلاح البدن فقد شبه الله تبارك وتعالى هؤلاء بما شبه به الكافرين، وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لا قيمة لهم مع صلاح أبدانهم. ولذلك يقول عبد الله بن المعتز رحمه الله العالم في البلد كالعين تنبع بالماء، وهو أعز وأكرم لأن العين تغذي الأبدان وإن العالم يغذي القلوب والأرواح. عالم واحد يهدي الله عز وجل به أمة من الأمم ويرفع به أمة من الأمم، كما أن عالما واحدا فاسدا تذل به أمة بأسرها. إذا انحرف عن الصلاة. تكلم داود الجواربي، داود الجواربي هو من أئمة الضلال، وسمي أو لقب بالجواربي أو نسب إلى ذلك لأنه من محلة ببغداد كانت تصنع الجوارب، كانت تصنع الجوارب، كان يسكن في هذه المحلة فنسب إليها ولنا معه وقفة. تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع إليه أهل واسط، أهل واسط بالعراق، منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير أمير البلد وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه، مع أنهم لم يقولوا بسفك دم من سمعه أو بسفك دم من تبعه، وإنما أجمعوا على سفك دمه هو. لماذا؟ لأنه داعية إلى بدعته. ولأنه عالم بما يقول بخلاف الأتباع. فمات في أيامه فلم يصلي عليه علماء أهل الوسط. تصور رجل مات قبل أن يمكن منه أو قبل أن يتمكن منه السلطان، لما أجمعوا على سفك دمه طلبوه حتى يقتلوه ففر، وفي أثناء فراره مات، فلم يصلي عليه أحد من أهل العلم في ذلك الزمان. وناهيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 40، وفي رواية 100، يوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، شفعوا فيه. إذا كان أهل العلم أو إذا لم يكن أهل العلم هم الموحدون لله عز وجل حقا وبعلم وبصيرة، فمن هم إذن؟ فإذا امتنع العلماء عن الصلاة على رجل فهذه عين الخسارة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الصلاة أحيانا على بعض أصحابه تأديبا للأمة أن يقعوا في مثل ما وقع فيه، كما ترك الصلاة على ماعز الأسلمي، وصلى هو على المرأة الغامدية والجريمة واحدة، الجريمة واحدة، ولكن توبة الغامدية كانت أحسن ظهورا من توبة ماعز. ساق سيد ماعز وهو نعيم بن هزال ماعزا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، استدرجه وقال له بعد أن أخبره بالزنا، قال: اذهب بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله ينزل فيك قرآن، يعني بالتوبة، وهو يعلم أن القرآن قد نزل بوجوب الحد، وأن الحد إذا بلغ السلطان أو الأمير أو الحاكم فلا شفاعة فيه، بل لا يجوز للحاكم أن يسامح فيه، ليس من اختصاصه، إنما من اختصاص الحاكم أن يغير وأن يبدل في التعزير، أما في الحد فلا. فلما بلغ ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام شهد عنده 4 مرات بالزنا، فلما شهد قال: أقيم عليه الحد. فلما أجمعوا على حده فر منهم، فلقياه رجل فضربه بوظيف كان معه فقتله. فلما قتل وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلتموه؟ هل لا تركتموه؟ وغضب غضبا شديدا وقال: صلوا على صاحبكم. فصلوا عليه ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما المرأة الغامدية التي زنت بعد ماعز فأتت إليه عليه الصلاة والسلام وقالت: لا تفعل معي كما فعلت بماعز بالأمس. لماذا؟ لأن ماعزا لما أتى وشهد عنده بالزنا أول مرة أشاح عنه بوجهه ولم يقبل منه هذا، فأتاه من قبل وجهه، فشهد عنده الثانية فأشاح 4 مرات وهو يبعد عنه، وماعز يصر على أن يبلغ الخبر للنبي. قال: لعلك قبلت؟ قال: زنيت. لعلك فأخذت؟ قال: زنيت. لعلك كيت وكيت؟ قال: زنيت. قال: أتدري ما الزنا؟ أنت عارف عن إيه الزنا؟ قال: نعم. قال: أغاب هذا منك في ذاك منها كما يغيب المرود في العين، أو كما يغيب الرشاء في البئر، الجردل يعني، كما يغيب في البئر في الماء. قال: نعم يا رسول الله. قال: أقيموا عليه الحد. وفي بعد كده قرائن أو اعترافات. قال: أقيموا عليه الحد. فالغامدية قالت: يا رسول الله، لا تفعل معي كما أنا زنيت، وفي رواية: إني فجرت فطهرني، وهذا حملي من الزنا. فقال النبي: أين وليها؟ قال: ها أنا ذا. قال: اذهب بها فأكرمها حتى تضع حملها، وهي زانية عاصية، ولكنه قال: أكرمها، لا لأنها زنت، ولكن لأنها تابت وصدقت مع الله عز وجل. فذهبت حتى وضعت حملها وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: هذا ولدي من الزنا، وإني قد أتيتك بالأمس فأمرتني أن أضع حملي وهذا هو. فطلب وليها وأمرها أن تذهب حتى تفطمه. فذهبت ومكثت عاما أو زيادة، وأتت بالغلام للمرة الثالثة، وكان بإمكانها ألا تأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عنها، وإنما هي تبحث عن الطهارة والنقاء ومغفرة الذنب. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ولدها كسرة من خبز، وقالت: هذا ولدي قد فطمته وهو يطعم. فأمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت، وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك بعض أصحابه قال: تصلي عليها وهي زانية؟ قال: إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني جامع الضرائب، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. الشاهد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه برجل ليصلي عليه قال: عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. أمرهم بالصلاة عليه وامتنع هو. لماذا؟ لأنه الإمام، ولأنه العلم، ولأنه القدوة والأسوة الذي يشار إليه. ولذلك أهل العلم قالوا: إذا كان هناك رجل أو امرأة من أهل المعاصي لا يصلي عليها الإمام ولا الأمير عقوبة لها وتحذيرا للأحياء أن يفعلوا فعلها. ولذلك لما مات داود الجواربي لم يصلي عليه إلا عامة الناس، وأقول عامة أتباعه هم الذين صلوا عليه. أما العلماء فقد امتنعوا جميعا لأنهم علماء وهم يعلمون ما غبت الأمر، فضلا عن إجماع أهل العلم في ذلك الزمان على سفك دمه وإهداره لكفره، وأنه قال مقالة كافر في الله عز وجل، قال مقالة كافر في الله عز وجل. فماذا قال داود الجواربي؟ داود الجواربي كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال قال: رأس في الرفض والتجسيم، يعني إمام من أئمة الضلالة، من قرام جهنم، أي من فحول جهنم كفرعون. قال أبو بكر ابن أبي عون: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي اللي هو بشر ولنا معه وقفة كافراني، الجواربي والمريسي كافراني. ثم ضرب يزيد وهو يزيد بن هارون مثلا للجواربي فقال: إنما داود الجواربي عبر جسر واسط فانقطع الجسر فغرق من كان عليه. كبري يعبر دجلة ويعبر الناس من فوقه فوقع بهم الجسر فغرقوا جميعا، فخرج شيطان فقال: أنا داود الجواربي. يعني هو يقول داود الجواربي هو والشيطان شيء واحد، شيء واحد. الذهبي يقول: هذا الضرب، أي هذا الصنف من الناس، لا أعلم له رواية مثل بشر المريسي وأبي إسحاق النظام اللي هو صاحب الاعتزال، وأبي الهذيل العلاف، ومعمر أبي المعتمر العطار البصري، وهشام بن عمرو الفواطي، وأبي عيسى الملقب بالمزدى، وأبي موسى الفراء. فلكونهم لم يرووا الحديث لم أحتفل بذكرهم ولا استوعبتهم فأراحنا الله تعالى منهم. لماذا؟ لأنهم مقلون جدا في الرواية، لا تكاد تذكر لهم رواية، فقال: فأعرضت عن ذكرهم. الإمام البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق تكلم عن داود الجواربي فقال في ذكر أو في معرض ذكر المشبهة، قال: ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي، يعني كان صاحب فرقة، الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. وصف الله عز وجل بما تصف به الإنسان إلا الفرج وإيه؟ واللحية. وهو القائل كما ذكر ذلك السمعاني في الأنساب عند الكلام على الهشامي، فقال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقي قال: وعنه أخذ داود الجواريبي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. وذكر الأشعري في مقالة الإسلاميين داود هذا في أثناء الكلام على اختلاف الناس في التجسيم، فماذا قال أيضا هذا الإمام وهو أبو الحسن الأشعري الذي تاب من أشعريته؟ ماذا قال؟ قال: اختلفت المجسمة فيما بينهم في التجسيم، وهل للباري تعالى قدر من الأقدار؟ وفي مقداره على 16 مقالة. فقال هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود عريض عميق طويل، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، نور صافع له قدر من الأقدار، بمعنى أن له مقدارا في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم ورائحة ومجسة، لونه هو طعمه وهو رائحته وهو مجسته وهو نفسه لون ولم يثبت لونا غيره، وإنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد. لولا أن الله تعالى حكى مقالة الكافرين والمشركين في كتابه ما جرؤ آدمي أن يحكي مقالة هؤلاء. وحكي عنه أو حكى عنه أبو الهزيل أنه أجابه إلى أن جبل أبي قبيس أعظم من معبوده. جبل أبي قبيس في مكة أعظم من الله عز وجل، يعني أكبر من الله عز وجل، فجعلوا بعض مخلوقاته أعظم من الخالق. وحكى عنه ابن الراوندي أنه زعم أن الله سبحانه يشبه الأجسام التي خلقها من جهة من الجهات، ولولا ذلك ما دلت عليه. وحكى عنه أنه قال: هو جسم لكن لا كالأجسام، ومعنى ذلك أنه شيء موجود. وقد ذكر عن بعض المجسمة أنه كان يثبت الباري ملونا ويأبى أن يكون ذا طعم ورائحة ومجسة، وأن يكون طويلا وعريضا وعميقا، وزعم أنه في مكان دون مكان متحرك من وقت خلق الخلق. وقال قائلون: إن الباري جسم، وأنكروا أن يكون موصوفا بلون أو طعم أو رائحة أو مجسة أو شيء مما وصف به هشام هذا، غير أنه على العرش مماس له دون ما سواه. واختلفوا في مقدار الباري بعد أن جعلوه جسما، فقال قائلون: هو جسم وهو في كل مكان وفاضل عن جميع الأماكن، وهو مع ذلك متناه، غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم لأنه أكبر من كل شيء. وقال بعضهم: مساحته على قدر العالم. وقال الآخرون: إن الباري جسم له مقدار في المساحة ولا ندري كم ذلك القدر. وقال بعضهم: هو في أحسن الأقدار، وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالعظيم الجافي ولا القليل القميء. وحكي عن هشام بن الحكم أن أحسن الأقدار أن يكون 7 أشبار بشبر نفسه. وقال بعضهم: ليس لمساحة الباري نهاية ولا غاية، وإنه ذاهب في الجهات 6: اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت. قال: وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم، ولا طويل ولا عريض ولا عميق، وليس بذي حدود ولا هيئة ولا قطب. وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاء الفراغ، وهو جسم تحل فيه الأشياء ليس بذي غاية ولا نهاية. وقال بعضهم: هو الفضاء وليس بجسم، والأشياء قائمة به. وقال داود الجواربي وهو الشاهد في المشبهة والمجسمة، ومقاتل ابن سليمان: انظر إلى قول داود، إن الله جسم وإنه جثة على صورة الإنسان، لحم ودم وشعر وعظم، لحم ودم وشعر وعظم. فإذا كان هذا إمام من الأئمة فكيف لا يكفر؟ له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان وعين وعينين ورأس وعينين، وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه الغير، كيف ذلك؟ قال: له جوارح وأعضاء. ومذهب أهل السنة أنهم لا يقولون بهذا، ولكن يقولون له أسماء وإيه وصفات. أما أن تجعل الصفات جوارح وأعضاء فلا بد وأنها تمثيل وتشبيه. نعم. وكثير من الناس يقولون هو مصمت، يعني غير مجوف، ويتأولون قول الله تعالى الصمد بمعنى المصمت الذي ليس بأجوف. ومعنى الصمد عند أهل السنة والجماعة بل في اللسان العربي أي هو الذي تصمد إليه الخلائق، أي ترجع إليه في حوائجهم. وقال هشام بن سلم الجواليقي: إن الله على صورة الإنسان، وأنكر أن يكون لحما ودما، يعني أنكر على داود، قال يعني هو نفسه جيب إيه جيب إيه بالحل. وإنه نور ساطع يتلألأ بياضا، وإنه ذو حواس خمس، يعني جعله كمين كالإنسان، كحواس الإنسان، سمعه غير بصره، وكذلك سائر حواسه، له يد ورجل وأذن وعين وأنف وفم، وإن له وفرة سوداء، يعني له شعر إيه أسود. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فهذا داود الجواربي، وقد رأيتم أنه جعل الله تعالى في نهاية الأمر كالإنسان تماما بتمام. قال شاذ ابن يحيى الواسطي: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ الجهمية هم النفاة الذين ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، ينزهون الله تعالى بزعمهم. انظر إلى هذه القاعدة العظيمة، أذكر بها دائما، أن أهل السنة وسط بين هذه الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الضالة. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال، وحكم لها بالنار، فقال: كلها في النار إلا إيه واحدة. قيل: من هم؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم. الكلام الفارغ اللي أنتم سمعتوه ده بتاع داود الجواربي وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، هل سمعتموه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن واحد من أصحابه؟ حاشا وكلا، هذا كلام فارغ وسخف يؤدي لصاحبه إلى الكفر البواح، إلى الكفر البواح. ولذلك لما سئل يزيد بن هارون عن الجهمية النفاة الذين يزعمون تنزيه المولى عز وجل، وهم قد نفوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، في مقابل من عجزوا عن إثبات ذلك لله عز وجل على الوجه اللائق له، فقالوا بالتمثيل والتجسيم والتشبيه. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: من مثل فإنما يعبد صنما، من مثل فإنما يعبد صنما، ومن عطل فإنما يعبد عدما. من عطل المولى عز وجل عن صفاته فهو يعبد عدم، لأن هذا الإله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، فإذا نفيتها فيلزمك أن تنفي الذات، وإذا مثلت صفات الخالق بصفات المخلوقين يلزمك أن تعبد صنما، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالذي يعبد إلها قد مثله بصفات المخلوقين فإنما يعبد صنما، وإن الذي يزعم أنه نزه الباري عن صفاته فلا بد وأنه يؤول أمره إلى أن هذا الإله عدم. فإن الذي يعبد إلها بلا صفات فإنما يعبد عدما، وإن الذي مثل صفات الخالق بالمخلوقين فإنما يعبد صنما. الجهمية هم النفاة. سئل يزيد بن هارون عنهم فقال: يستتابون، يعني يحبسون في بيوتهم أو في محابس السلطان 3 أيام، فتقام عليهم الحجة ويؤذن لهم في 3 أيام، فإن تابوا ورجعوا وندموا، وإلا قتلوا، لكن لا يقتلوا حدا، وإنما يقتلوا ردة، وإنما يقتلوا إيه؟ ردة. قال يستتاب إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت. يعني كل واحد من الفريقين بلغ الغاية في بدعته، هذا بلغ غاية النفي، وهذا بلغ غاية الإيه؟ التشبيه والتمثيل. فالجهمية يستتابون، والمشبهة كذا وكذا، ورماهم بأمر عظيم أعظم مما رمى به النفاح. وقال عمرو بن كميت: سمعت وكيعا يقول: وصف داود الجواربي الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده. بشر المريسي لما جه يرد على داود الجواربي وقال: لا ده انت ما عندكش حق، ها ده انت قد مثلت الله عز وجل بصفات المخلوقين. ورد عليه بشر المريسي، بيرد على داود مبتدع رأس في بدعته، يرد على مبتدع آخر رأس فين؟ في بدعته. فقال وكيع: داود الجواربي وصف الرب فكفر بهذه الصفة، فرد عليه بشر المريسي فكفر بشر برده كذلك، إذ قال: هو في كل شيء. بشر المريسي له كلام خطير جدا، فقال البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق لما ذكر المريسية أتباع بشر المريسي في المرجئة، قال: هؤلاء هم مرجئة بغداد من أتباع بشر المريسي، وبشر هو ابن غياث المريسي مبتدع ضال تفقه في أول أمره على قاضي القضاء أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وأتقن علم الكلام، ثم جرد القول بخلق القرآن، يعني قال القرآن مخلوق، وناظر عليه ولم يدرك الجهم بن صفوان، ولكنه أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها، وأخذ في أيام دولة الرشيد وأوذي لأجل مقالته، وحدث البويطي قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت المريسي في القرعة فذكرت له فيها حديث عمران بن حسين، فقال: هذا قمار أو هذا قمار. فأتيت أبا البختري القاضي فحكيت له ذلك، فقال: يا أبا عبد الله، شاهد آخر وأصلبه، يعني هات معك شاهد ثاني وتعالى وأنا أصلبه لك، أنه يقول عن القرعة أنها قمار، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هاجره أبو يوسف، يعني هو تفقه على أبي يوسف اللي هو صاحب أبي حنيفة، وكان رجلا سنيا في المعتقد، فلما رأى منه ذلك أبو يوسف تركه وهجره، وضللته الصفاتية، يعني الذين يقولون بإثبات الصفات لله عز وجل ضللوه. ولما وافق الصفاتية في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد، وفي أن الاستطاعة مع الفعل، أكفرته المعتزلة، يعني كفروه المعتزلة لأنهم لا يقولون بذلك، فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا. وكان يقول في الإيمان: إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا، يعني لا يقول بأن العمل له علاقة بإيه؟ بالإيمان، وهذا قول المرجئة، كما قال ابن الراوندي في أن الكفر هو الجحد والإنكار، يعني لا يكفر المرء إلا إذا جحد وأنكر بلسانه، وأنكر بإيه؟ بلسانه. وزعم أن السجود للصنم ليس بكفر، السجود للصنم ليس بإيه؟ ليس بكفر، ولكنه دلالة على الكفر. نعم، في تاريخ بغداد باعتبار بشر المريسي بغدادي، وطبعا الخطيب البغدادي أدرى بأهل بلده، فقال في كتاب تاريخ بغداد، وذكر له ترجمة طويلة، قال: أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي، إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن، وحكيت عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة، أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها، وكفره أكثرهم لأجلها، وقد أسند من الحديث شيئا يسيرا، يعني هو كان مقلا في الرواية عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأبي يوسف القاضي وغيرهم. وقال عباد بن العوام: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم أنه ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء، ليس في السماء إله. وعن عمر بن عثمان قال: كنت عند أبي فاستأذن عليه بشر المريسي فقلت: يا أبتي يدخل عليك مثل هذا؟ الحمار ده يدخل عليك؟ فقال: يا بني وما له؟ وفي إيه؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ قال: قلت إنه يقول القرآن مخلوق، وإن الله معه في الأرض أي بذاته، وإن الجنة والنار لم يخلقا، وإن منكرا ونكيرا باطل، وإن الصراط باطل، وإن الساعة باطل، يعني حتى لا يؤمن بالبعث، وإن الميزان باطل، مع كلام كثير ذكره. قال: فقال: أدخله علي. دخله علي بقى، شوف حكايته ده إيه. قال: فأدخلت عليه. قال: فقال: يا بشر أدنه، اقترب مني. ويلك يا بشر، أدنه مرتين أو ثلاث. بشر خايف، لأن أهل السنة لهم هيبة ووقار وخشية في قلوب العباد، خاصة إذا كان مبتدع ضل كهذا، فلم يزل يدنيه حتى قرب منه. فقال: ويلك يا بشر، من تعبد وأين ربك؟ تعبد مين وأين ربك؟ قال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ تبتسلني الأسئلة دي ليه؟ قال: أخبرت عنك أنك تقول القرآن مخلوق، وأن الله معك في الأرض مع كلام كثير، ولم أرى شيئا أشد علي من قولك إن القرآن مخلوق وإن الله معك في الأرض. فقال له: يا أبا الحسن، لم أجئ لهذا. أنا ما جئتش عشان أنت تقعد تسألني وتختبرني بقى، ده أنا جاي أسألك عن شيء آخر. إنما جئت في كتاب خالد تقرأه علي، يعني أتيت لأطلب الحديث. قال: فقال له: لا ولا كرامة. وكان مذهب أهل السنة أنهم لا يحدثون المبتدعة حتى أعلم ما أنت عليه، أين ربك؟ ويلك. فقال له: أو تعفيني؟ يعني ممكن تسامحني من الإجابة على السؤال ده؟ قال: ما كنت لأعفيك. قال: أما إذ أبيت فإن ربي نور في نور. بيهرب أهو تاني بقى، فإن ربي نور في نور. قال: فجعل يزخف إليه ويقول: ويحكم اقتلوه، ويحكم اقتلوه، فإنه والله زنديق. وقد كلمت هذا الصنف بخراسان، يعني الأفندي له أتباع فين؟ في خراسان، وهي بلدة فوق العراق. وقال أبو علي الصواف: وجدت في كتاب أبي. قال: حدثنا أبو بكر البغندي، حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي يقول: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت لي أمه: لما جئت إلى هذا؟ أم بشر بتقول للشافعي: أنت جئت عند ده ليه؟ قلت: أسمع منه العلم، ما هو غلبان جاي من مكة، ما يعرفش إيه اللي في بغداد، ما يعرفش أنها بلد الفتن. قلت: أسمع منه العلم. فقالت: هذا زنديق. وطبعا دي أمه، معلش أضربيه بقى، أضربيه من مين؟ من الخطيب البغدادي. ترى ده ذكرني بمين النهاردة وأنا بقرأ في ترجمة هذا الرجل؟ ذكرني برجل قد أتى من الصعيد، من أدنى الصعيد، بالضبط سنة 88 أو 87 في معرض الكتاب الدولي، جاي كده ورجل طيب وغلبان ومدهول كده في حالته، على عدد كثير من إخواننا في الصعيد يعني لا يهتمون بمنظرهم. ودخل المعرض ودخل سراي ستة، قال: أنا عايز فضيلة الشيخ فلان. قلت له: فضيلة الشيخ فلان؟ هو مين قال لك إنه شيخ؟ قال: يا شيخ اتق الله، لا تسب أهل العلم. قلت له: ده مش شيخ، ده تاجر كتب، ولا هو نفسه ادعى إنه شيخ. صحيح هو بيعمل مقدمات للكتب، خدت بالك، وبيقول: وصنع هذه المقدمة فلان، لكن هو ما قالش شيخ. لا. فقلت له: انت عايزه ليه؟ عندك فلان وفلان وفلان واخواننا اهل السنه، الناس اصحاب الاستقامه، اصحاب المعتقد الصحيح، روح اشتري منهم. قال: لا، ما جاش اشتري كتب. ما جاي ليه؟ قال لي: انا جيت اطلب على ايدي العلم. قلت: يا نهار، مش كمان جاي تطلب منه العلم؟ انت بتتكلم بجد؟ قال لي: والله العظيم انا جاي اطلب منه العلم. قلت له: ليه؟ انت ما سمعتش ان في علماء في مصر غيره ولا ايه؟ قال لي: لا، شهادة لله انا بقرأ كتب وعجباني فين فين كتبه دي؟ ده عامل مقدمات الكتب اللي بيسرقها من فلان وعلان بين لا مقدمات وخلاص عشان يغير شكل الكتاب. لكن هو يا ابني لا عالم ولا طالب علم ولا يعرفش يصلي، خدت بالك؟ فغضب مني غضبا شديدا، قلت له بقول لك ايه، انا مش عايز اصدمك، ممكن تروح تروح. فانتقل الى غيري يسأله عن ذلك العالم، قال لي ايوه شفته، قال لي شايف، قلت له هو ده الشيخ فلاني، ده اللي انت جيت تطلب على يد العلم. والله العظيم مكث ساعة كاملة كالمغمى عليه لا يدري ما حوله ومن حوله، اتصدم راجل بقى جاي بقى على الشفافية القديمة بقى، قلبه صافي ونقي ومتصور ان كل من كتب كتابا صار ايه، صار عالم. هو حرام، هو حرام. فالشافعي رضي الله عنه لما نزل العراق رايح على بيت مين؟ يا نهار ابيض بقى انت ماليش الا بيشرك من لسه شافعي. طيب أمه قلت له يا ابني ده انت ايه اللي جابك هنا، ده زنديق وانا عارفاه. قال الشافعي كلمتني ام المريسي ان اكلم المريسي ان يكف عن الكلام، فلما كلمته دعاني اليه، لما كلمه ان يترك علم الكلام دعاه هو الى علم مين؟ الكلام. فقال ان هذا دين. قال فقلت ان امك كلمتني ان اكلمك وانها ادرى بك، امك هي اللي عارفاه. وعن الحسين بن علي الكرابيسي قال جاءت أم بشر المريسي إلى الشافع فقالت يا أبا عبد الله أرى ابني يهابك ويحبك وإذا ذكرت عنده أجلك، يعني عظمك، فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيه فقد عاده الناس عليه، كل الناس كرهته، ويتكلم في شيء يواليه الناس عليه ويحبه، يعني خليه يتكلم في حاجة الناس يطيقوا يسمعوه. فقال لا شافعي أفعل. قال الكرابيسي فشهدت الشافعي وقد دخل عليه بشر، فقال له الشافعي أخبرني عما تدعو إليه، اللي أنت بتدعو إليه هذا أكتاب ناطق، يعني الكلام ده موجود في كتاب الله عز وجل، أم فرض مفترض، أم سنة قائمة، أم وجوب عن السلف البحث فيه؟ مش هو ده العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهنا قال بشر ليس في كتاب الناطق ولا فرض المفترض ولا سنة القائمة ولا وجوب عن السلف البحث فيه، يبقى لابد أن يكون بدعة وضلال، ودي أصلا أصول العلم، فإن ما كانش العلم يصدر عنها يبقى لابد أن يصدر عن شر. إلا أنه لا يسعنا خلاف، عايز يقول له صحيح ده مش موجود لا في الكتاب ولا في السنة ولا قال به أحد من السلف، لكن لا يسعنا إلا أن نقول به. ليه؟ ده أنت يسعك ما وسع السلف، وإذا كانوا ما لم يقولوا بهذا الكلام ولم يخوضوا فيه فمعنى ذلك أنه يسعك. فقال الشافعي أقررت على نفسك بالخطأ فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه، يعني عايز يقول له سيبك من الكلام ده كله لا تحسنه وخليك في الفقه اللي انت تعلمته على قد مين؟ القاضي ابي يوسف، ويواليك الناس عليه وتترك هذا. قال بشر لنا نهمة فيه، الشيطان شغال عليه، لنا نهمة فيه. فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح، لا يفلح هذا الانسان، لا يفلح. قال حسين كلمت يوما بشر المريسي شبيها بهذا السؤال، قال فرض مفترض، ما هو بقى تعلمها من الشافعي ها؟ قال فرض مفترض، قلت من كتاب او سنة او اجماع؟ قال من كل. كلامنا بقوله ده موجود في القرآن والسنة وايه والاجماع، ده انت كذاب. قال فكلمته حتى قام والناس يضحكون منه، بعد كلمه لحد ما فضحه. وقال الشافعي ناظرت المريسي في القرعة فذكرت له حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة، فقال يا ابا عبد الله هذا قمار، النبي بيفعل قمار، ده قمار حرام والنبي هيفعله. ما هو اللي حصل الحديث عمران بن حسين ده ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بخبر رجل قد مات وقد اوصى بعتق الستة من عبيده وهم مجموع ما له من ميراث، مش عبد الامل ويورث قبل ما يموت الرجل بقى ايه؟ أم وصي ان دول يبقوا احرار، فلما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بالعبيد، فجاءوا بهم الستة، فحزبهم ثلاثة أسلاس، كل اثنين في ايه؟ على حدة. ليه؟ لأنه هيعمل قرعة بينهم، لأن الوصية لا تنفذ إلا في حدود مين؟ الثلث. فاثنين بس اللي هيعتقوا، والأربعة التانيين هينتقلوا بالميراث، يبقوا عبيد للورثة. ماشي؟ في قوله عليه الصلاة والسلام والثلث ايه؟ كثير. قال والثلث، والثلث كثير. فهنا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم وصية الميت في حدود مين؟ الثلث. فلما عمل القرعة بينهم، كان في هذه القرعة مقامر؟ كان مقامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا حاشاه أن يكون مقامرا، والقمار حرام. فلما حدث بشر المريسي بهذا الحديث قال يا أبا عبد الله هذا قمار؟ لا، هذا ليس قمار، هذه قرعة مشروعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين مين؟ بين نسائه. ماشي؟ قال المريسي القرعة قمار. قال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأقتل. الوالي لما رفع الشافعي أمر بشر المريسي وأنه يقول عن القرعة قمار إلى السلطان، قال له طب هات لي كمان معك شاهد واحد يشهد على هذا وأنا إيه؟ وأنا أقتله. لماذا؟ لأنه كفر. قال قتيبة بن سعيد دخل الشافعي على أمير المؤمنين وعنده بشر المريسي، فقال أمير المؤمنين الشافعي ألا تدري من هذا؟ هذا بشر المريسي. فقال له الشافعي أدخلك الله في أسفل سافلين مع فرعون وهامان وقارون. فقال المريسي أدخلك الله أعلى عليين مع محمد وإبراهيم وموسى. ده كذب، ده خلي بالك كذب. عارفين ليه كذب؟ هقول شوف العلة. قال محمد بن إسحاق فذكرت هذه الحكاية لبعض أصحابنا فضحك وقال ألا تدري أي شيء أراد المريسي بقول هذا؟ قلت لا. قال لأنه يقول ليس ثم جنة ولا نار ولا حساب ولا معد ولا بعث. عرفت بقى أنه هو ما بيدعيش للشافعي ولا حاجة، ها؟ لا يدعو للشافعي لأنه لا يعتقد أن في حاجة اسمها جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا ميزان ولا صراط ولا شيء من هذا، فبيتهكم بقى على مين؟ على الشافعي. ودخل حميد الطوسي على أمير المؤمنين وعنده بشر المريسي، فقال أمير المؤمنين لحميد أتدري ما هذا، من هذا يا أبا غنم؟ قال لا. قال هذا بشر المريسي. قال حميد يا أمير المؤمنين هذا سيد الفقهاء، هذا قد رفع عذاب القبر. بالتالي عليه بقى بقول ده لا فقيه بقى من الطراز الأول، مش هتلاقي أحسن منه ولا أزفت منه. قال قد رفع عذاب القبر ومسألة منكر ونكير والميزان والصراط، يعني ريح الأمة من يوم إيه؟ من يوم الأيام. اللي خايف من الصراط لا يا عم ما فيش صراط، من الحساب ما فيش حساب، من النار ما فيش نار، من عذاب القبر ما فيش عذاب قبر. فده فقيه على أعلى مستوى. قال انظر هل يقدر أن يرفع الموت؟ والله سأله كده يمكن عنده فتوى في الموت كمان، خدت بالك؟ ثم نظر إلى بشر فقال لو رفعت الموت كنت سيد الفقهاء حقا. ابتري عليه. قال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم لو الملقب بلؤلؤ مررت في الطريق فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون، والناس عليه مجتمعون، ما هي ما من ساقطة في الأرض إلا ولها إيه؟ خاصة في مصر، والله لو بشر فيها ليبقى أعظم الناس أتباعا. الحمد لله ربنا عافانا، ما فيها مليون بشر يا ناصر. المهم مررت في الطريق فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون، فمر يهودي وقال لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد علينا كتابنا. لا معذرة، فمر يهودي فأنا سمعت يقول لا يفسد عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. يعني هو ضل ابن مضل، وأبوه طبعا كان يهودي، أبو بشر المريسي كان يهوديا ومات على يهوديته، وطبعا بشر زيه. نعم. وهذا القول أحكي مثيله عن ابن طه حسين. ابن طه حسين سنة 90 أعلن نصرانيته في كنيسة في فرنسا، فأتى المعلق على الخبر في جورنال الشعب قال كما تنصر أبوه من قبل، والهذا كلام جميل جدا ومتين. نعم. قال أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح الأجلي: حدثني أبي قال رأيت بشر المريسي عليه لعنة الله مرة واحدة شيخا قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة في سوق المراضع، ثم قال: لا يرحمه الله، ولقد كان فاسقا زنديقا. وقال سعيد بن عمرو البردعي: سمعت أبا زرعة الورازي يقول: بشر المريسي زنديق. وقال بشار بن موسى: سمعت أبا يوسف القاضي يقول لبشر المريسي: طلب العلم بالكلام هو الجهل. يعني إذا كنت تطلب العلم بالفلسفة والمنطق وغير ذلك فهذا الجهل بعينه، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. يا بشر، بلغني أنك تتكلم في القرآن. وقال سليم بن منصور بن عمار في مجلس روح بن عبادة قال: كتب بشر المريسي إلى أبيه منصور بن عمار: أخبرني القرآن خالق أو مخلوق؟ وإن ما كانش خالق يبقى مخلوق، هكذا قال. قال فكتب إليه: عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة والجماعة، فإنه إن يفعل فأعظم بها من نعمة، وإلا فهي الهلكة، وليست لأحد على الله بعد المرسلين حجة. نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل والمجيب، وتعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعرف خالقا إلا الله، وما دون الله مخلوق، والقرآن كلام الله، فانتهي بنفسك وبالمختلفين معك إلى أسمائه التي سماه الله بها تكن من المهتدين، ولا تسمي القرآن باسم من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب وهم عن الساعة وهم من الساعة مشفقون. وقال المعيطي: كنا عند يزيد بن هارون فذكروا المريسي فقال: ما يقول هذا؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. قال: هذا كافر بالله العظيم. وقال يزيد بن هارون: المريسي حلال الدم يقتل. وقال مرة: حرضت أهل بغداد على قتل بشر المريسي، بل حرضتهم غير مرة. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كنا نحضر مجلس أبي يوسف اللي هو القاضي، فكان بشر المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب. هم البولة ده طول عمرهم كده يقعدوا ورا في آخر الخيمة وما يقعدوش كمان ساكتين، دايما عندهم ضوضاء وشغب وصخب كده. قال: فكان بشر المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب ويقول: ايش تقول في كذا وايش تقول في كذا، ولا يسمح للمتكلم أن يتكلم، يعني لا يمكنه أن يتكلم، كل ما يحب يتكلم يوم ايه طلع له حاجة. قال: ايش تقول وايش قلت يا ابا يوسف؟ فلا يزال يصيح ويضج. قال احمد: فكنت اسمع ابا يوسف يقول: اصعدوا به الي، هاتوا الحمار ده هنا ناحيتي. قال ابي: وكنت في القرب منه فكنت اسمع ابا يوسف يقول: اصعدوا به الي، وكنت في القرب. فجعل يناظر في مسألة فخفي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب مني: إيش قال له؟ قال له أبو يوسف: لا تنتهي حتى تصعد خشبة. لا تنتهي يعني عمرك ما هتسكت عن الكلام ده حتى تصعد إيه؟ حتى تصعد خشبة، يعني حتى تصلب على مين؟ على الخشب، يعني حتى تموت إيه؟ مصلوبا. نعم. قال إبراهيم بن حسين: ركب عفان بن مسلم يوما وأنا قابض على عنان البغلة، فاستقبلنا شيخ قصير كبير الرأس كبير الأذنين، فقال: نحي البغلة نحي البغلة، يعني وقف. أنا عايز أسألك، بيسأل مين؟ بيسأل عفان، بيسأل عفان بن مسلم الصفار ومن أهل السنة: أما ترى الكافر؟ فقلت: من هذا يا أبا عثمان؟ قال: هذا بشر بن غياث بشر المريسي. قال إبراهيم: ويوم مات بشر جعل الصبيان يتعادون بين يدي الجنازة ويقولون: من يكتب إلى مالك؟ من يكتب إلى مالك؟ شايفين لما حطوا جنازته على الأرض الصبيان عملوا بيه إيه؟ قعدوا ينطوا الجنازة، ينطوا الجثة من هنا لهنا ويقولوا إيه فرحا بموته: من يكتب إلى مالك في المدينة أن بشر إيه؟ أن بشر قد مات. يعني حتى لما مات كان لعبة لمين؟ للصبيان. وقال هارون أمير المؤمنين، لما كان طبعا للمؤمنين أمير، قال: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. لما كان حكام السلاطين عندهم فهم لدين الله عز وجل، وكانوا عارفين يعني إيه قرآن، وعارفين يعني إيه صفات لله عز وجل. قيل لسفيان بن عيينة إن بشر المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، يعني لا يراه المؤمنون، فقال: قاتله الله دويبة، يعني دب وحشرة من الحشرات بل أقل من ذلك، ألم يسمع قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والكلام ده عن مين؟ عن الكفار. فجعل احتجابه عنهم عقوبة لهم، فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء فأي فضل للأولياء على الأعداء إذن؟ فأي فضل؟ وعن محمد بن أبي كبشة قال: سمعت هاتفا في البحر يقول: لا إله إلا الله على سمامة وعلي، على سمامة وعلى المريسي لعنة الله. قال: وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي فخر ميتا. ولما مات بشر المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشنيزي، رجل من أهل السنة. فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة، قالوا: يا عدو الله، تنتحل السنة، يعني تذهب مذهب أهل السنة وتشهد جنازة المريسي؟ قال: أنظروني حتى أخبركم، ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. يعني ده بيقول لهم: ده صلاتي على الرجل ده من أرجى الأعمال عندي، من أرجى الأعمال لدي عند الله عز وجل. ليه؟ قال: لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت، هو بيصلى عليه يعني: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحد من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم خفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال: فسكتوا عنه وضحكوا، فسكتوا عنه وضحكوا. وقال المروزي: سمعت بشر بن الحارث، اللي هو بشر الحافي، وده طبعا رجل من الأولياء من الصالحين، قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أنه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود. يعني لو ما كانش السوق ده موضع يشهر فيه العبد، يعني لما بشر المريسي تعرفينه كان ورع جدا، فلو سجد شكرا لله على سماع خبر نعي بشر المريسي، الناس بقى إيه؟ الناس هيقولوا ده بشر الحارث سجد وهو ما كان يحب أن يشهر. فقال: لولا إن موضع السجود في السوق موضع شهرة لسجدت، والحمد لله الذي أماته. هكذا قولوا. مات بشر المريسي في ذي الحجة سنة 18 و200، قال ويقال سنة 19 و200. المريسي الذهبي يتكلم عنه فيقول: هو المتكلم المناظر البارع أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريم العدوي مولاهم البغدادي المريسي، لأنه كان مولا لآل زيد بن الخطاب، من موالي آل زيد بن الخطاب رضي الله عنه. كان بشر من كبار الفقهاء، أخذ عن القاضي أبي يوسف وروى عن حماد وسفيان ابن عيينة، ونظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة من العلماء، ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه. وللمريسي تصنيف كثيرة، ذكره النديم وأطنب في تعظيمه وقال كان دينا ورعا متكلما، ثم حكى أن البلخي قال بلغ من ورعه أنه كان شيخ، بلغ من ورعه أنه كان لا يطأ أهله ليلا مخافة الشبهة، يعني كان لا يجامع امرأته بالليل مخافة أن دي تكون مش مراته، الدنيا ظلمة ما فيش كهرباء، خدت بالك؟ مخافة ايه؟ الشبهة. ما هو حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين. التنطع في الإسلام إما أن يكون بالسلب أو الإيجاب، بإدخال ما ليس من الدين فيه أو بترك ما فرضه الله عز وجل، تنطع وانحلال. قال ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعته، تنطع. وكان جهميا له قدر عند الدولة وكان يشرب النبيذ، وقال مرة لرجل اسم كامل في اسمه دليل على أن الاسم غير المسمى، له كتاب في التوحيد وكتاب في الإرجاء والرد على الخوارج والاستطاعة والرد على الرافضة في الإمامة وكفر المشبهة، شايف خلي بالك بيكفر مين المشبهة، وكتاب في المعرفة وكتاب في الوعيد وأشياء ذلك كثيرة جدا. ابن مهدي أيام صنع ببشر ما صنع يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وبعدين مرة تانية قال ما في فتيانكم من يفتك به، فيش حد كده يكون فتوة خلصنا منه. طيب وقال أحمد بن حنبل لما ذكر عنده المريسي قال كان أبوه يهوديا أي شيء تراه يكون، ها هي الحية بتولد حمام يا اخوانا، فقال كان أبوه يهوديا أي شيء تراه يكون، يهودي زي بالضبط. نعم، هو الحقيقة الإمام الذهبي أي الكلام جميل جدا، بيقول إيه؟ وده طبعا يدل على إيه؟ على قمة العدل والإنصاف عند الإمام الذهبي. قال مات بشر المريسي سنة 18 وقد قرب 80، فهو بشر الشر وبشر الحافي بشر الخير، لأن الاثنين كانوا مع بعض في زمن واحد وفي بلد واحدة كمان. كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. قال وده الكلام اللي أنا عايز أقول لك عليه بقى، ومن كفر ببدعة وإن جلت، يعني وإن صغرت ودقت، ليس هو مثل الكافر الأصلي. الذي يكفر ببدعة ليس هو كالكافر مين؟ الأصلي. ولا اليهودي والمجوسي أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. ده كلام فيه اعتذار ولا لا؟ يعني هو عايز يقولك أن المجرم ده كافر، لكن هل كفره يسوى بكفر فرعون وهامان؟ ها؟ لا، ده كفر أصلي وده كفر إيه؟ طارئ، وده كفر طارئ، وكلاهما في جهنم، لكنهما في دركات تختلف بعضها عن بعض، لأن ليس الكافر الأصلي كالكافر إيه؟ أو كالكفر الطارئ عليه. نعم، ابن كثير تكلم كذلك عن بشر المريس فقال غلب عليه الكلام، وقد نهاه الشافعي عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه، وقال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بعلم الكلام. وقد اجتمع بشر بالشافعي عندما قدم بغداد. قال ابن خلكان جدد القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة، وكان مرجئيا وإليه تنسب المريسية من المرجئة، وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر وإنما هو علامة للكفر، وكان يناظر الشافعي وكان لا يحسن النحو، وكان يلحن لحنا فاحشا حتى يضحك منه الصبيان، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة وكان يسكن درب المريس في بغداد، والمريس عندهم هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. قال ومريس ناحية ببلاد النوبة تهب عليها في الشتاء ريح باردة. والحقيقة ترجمته موجودة في أكثر من كتاب، ولا أظن أن بقية المصادر ذكر شيئا أكثر مما ذكرناه. قال اللالكائي نقلا عن وكيع وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي. طبعا دلوقتي انتوا عرفتوا مين المريسي، المريسي بيرد على مين؟ على الجواربي. فكفر المريسي في رده عليه إزاك إذ قال هو في كل شيء. وقال نعيم بن حماد وهو من أئمة السنة على ضعف فيه، يعني نعيم بن حماد من شيوخ البخاري، هو إمام وجبل من جبال السنة، يعني كان على عقيدة أهل السنة والجماعة داعية إليها آمرا بالمعروف نهي عن المنكر، أما هو في الحديث فكان ضعيفا. قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. عايز يقول يعني ايه، حتى لا تحتج علينا الممثلة او المشبهة، قلت اما ربنا قال انه له عين وله رجل وله يد وله كذا، نقول اه صح له هذا، ولكن هذه الصفات كما ايه، كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وقال اسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لانه وصف بصفاته، لانه وصف بصفاته انما هو استسلام لامر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال اسحاق علامة جهم واصحابه دعواهم على اهل الجماعة وما اولعوا به من الكذب انهم مشبهة، يعني اهل البدع دول بيقولوا عن اهل السنة النفاه، يعني بيقولوا عن اهل السنة ان احنا ايه مشبهة، عشان احنا بنثبت ايه الصفات لله عز وجل، يقولوا ده انتم اللي مشبهة مش احنا، بل هم المعطلة، ولو جاز ان يقال لهم هم المشبهة لانهم شبهوا بالعدم لاحتمل ذلك، وذلك انهم يقولون ان الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في اسفل الارضين واعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. وقال ابو حاتم الرازي علامة الجهمية، يعني انت من انت عرف الجهمية؟ انهم يسمون اهل السنة مشبهة، الجهمية النفاة يطلقون المشبهة على اهل السنة والجماعة، لماذا؟ لانهم يثبتون مين؟ الصفات. نعم نحن نثبت الصفات لكن على المعنى اللائق بمين؟ بالله عز وجل، ولا نقول بانها تماثل صفات المخلوقين، ونقول بان من قال بذلك كفر. فقال علامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم اهل السنة مجبرة، اي ان العبادة مجبورون على ايه؟ على افعالهم. وعلامة المرجاة تسميتهم اهل السنة نقصانية، لاننا نقول ان الايمان يزيد وايه؟ وينقص حسب مين؟ العمل. حسب مين؟ العمل والطاعة، فمن زادت طاعته زاد ايمانه، ومن نقصت نقص ايمانه. فالمرجاة يقولون نحن ايه؟ اهل السنة يعني نقصانية. ليه نقصانية؟ لاننا نقول بنقصان مين؟ الايمان كما نقول بزيادته، وهم يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ايه؟ ولا ينقص، ولو تصور نقصانه كان لابد من القول بالكفر، وهذا ضلال. وعلامة المعتزلة تسميتهم اهل السنة حشوية، تسميتهم اهل السنة ايه؟ حشوية، اللي هو الوقيعة يعني في اهل الاثر، الوقيعة في اهل الاثر، يريدون ابطال الاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ده جماعة المحدثين دول حشوية بتوع بس ايه؟ قال الله وقال رسوله خلاص، قال لهم ما انت عايزين ايه؟ قال الشيطان. طيب، وعلامة المعتزلة تسميتهم اهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم اهل السنة ايه؟ نابتة وصابئة. يعني الرافضة بيسموا اهل السنة ايه؟ نابتة وصابئة. يعني ايه نابتة؟ يعني شوية العيال طالعين لنا اليومين دول، خلي بالك شوية عيال لسه بدري عليهم. ليه؟ احنا مذهبنا القديم، احنا مذهبنا ايه؟ قال يعني التشيع اسبق في الوجود من مين؟ من السنة. ليه؟ هو كان النبي او كان ربنا سبحانه بعت نبي شيعي ولا ايه؟ ولو كان بعت نبي شيعي كان يتشيع لمين؟ خلي بالك، طبعا السنة هي الاصل. هم يسموننا شيعة، يعني يسموننا نابتة ويسموننا صابئة، ويسمونها صابئة ويسمونها كذلك ناصبة، أي أننا نصبنا عليا العداء. وطبعا نحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن نحبه دون إيه؟ إفراط ولا ولا تفريط، لا نجافي ولا نغالي، نضع في المنزلة بتاعته. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخلافة والإمامة والمنزلة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، صح ولا لا؟ طيب أمال إيه قولهم بقى إن إحنا نابتة؟ ده كذب طبعا، كذب. حتى واحد من المجرمين المعاصرين اللي هو شاه إيران عليه لعنة الله، هلك منين ما هلك، حب يعمل مرة إيه مقارنة. تعرفين إن شاه إيران ده لا كان له لا في السنة ولا في البدعة، خدت بالك؟ ما كانش له علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بس هو حب يتسلى يعني على عادة الحكام اللي بيتسلوا بإيه، بأصحاب الديانة. فقال أنا النهاردة هجمع مين، أهل السنة والشيعة، عشان أشوف مين اللي على حق ومين اللي على باطل، بتسلى. فعملهم زي فريق كورة، قال ناخد 11 من دول و11 منين من دول، ونجلسهم على مائدة ويتناظر ونشوف مين اللي إيه اللي هيغلب. فقيد الله عز وجل أهل السنة رجل من كبار أهل العلم ومن أصحاب الاستقامة، فأمر أتباعه العشرة ألا يتكلموا وألا يسبقوه أو أن يتكلموا بين يديه بكلمة واحدة، وما عليهم إلا أن يفعلوا كما فعل، كما يفعل هو. أول ما دخل بقى على البهو العظيم جدا في نزل شاه إيران عليه لعنة الله، قام إمام أهل السنة خلع نعله وحطه إيه، وحطه تحت باطه كده. فطبعا لما شافوه العشرة قاموا خلعين نعلهم، هم بيقتدوا بما، وحطينا تحت ايه اباطهم. دخل طبعا امام اهل السنة في البهو وعلى شاه ايران وجزمته تحت ايه كتفه تحت باطه، وكذلك اتباعه الشيعة طبعا ده ايه مهندمين ولابسين وكويين وقاعدين على المكان ده، واهل السنة الناحية الثانية. وطبعا البرستيج بيفرض على شاه ايران ان هو يقعد فين في المقابل عشان يشوف الايه الجناحين. إمام أهل السنة قام حاطط الجزمة على الترابيزة، قاموا كلهم حاطين الجزم بتاعتهم على الترابيزة. فشاه إيران طبعا دي حاجة تؤذيه، فقال له ما حملك على أن فعلت هذا؟ قال عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيعة كانوا على عهده يسرقون النعال. فقام الرجل لو زعيم الشيعة وقال لم يكن هناك شيعة على عهد الرسول، قال لقد حكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أختي في كلية الطب بتسأل، بتقول يعني أحيانا يتعرض لكشف العورات، وهذا معلوم يقينا، هذا معلوم أن الطب لابد فيه من كشف العورات، وبلا شك أن كلما ضاقت هذه الدائرة كلما كان ذلك أفضل، بمعنى أن يكشف النساء عورات النساء والرجال عورات الرجال. يعني لو واحد مثلا يعمل عملية، عملية فتاء أو زايد أو شيء من هذا، لابد من كشف العورة. فلا شك أن الطبيب إذا كان رجلا والمريض كذلك فهو الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا بعذر، إلا لعذر، كأن تكون هناك طبيبة مثلا جراحة في قرية ليس في هذه القرية طبيب غيرها والحالة قد أتتها مستعجلة ولا يمكن حملها إلى مكان آخر، ففي هذه الحالة لا حرج على هذه المرأة أن تجري العملية على هذا النحو، والعكس بالعكس بين النساء والرجال.